أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني في قصة الالتزام، تلكم القصة العجيبة التي ذكرناها في اللقاء الماضي. وأحب أن أنبه إلى أن هذه القصة قد تبدو لبعض الناس غريبة عجيبة، صعب أن تحدث، خيالية قد تبدو كذلك، ولكني أؤكد لكم أنها واقعية 100%. لكن ليست في كل إنسان 100%، قد يكون لك فيها نصيب 50%، 70%، 30%، 20%، 10%، 5%، 2%، لكن فيك من هذه القصة. وذكر لي شباب أن هذه القصة منطبقة عليهم تماما. الشاهد، فاتني في هذه القصة العجيبة وأنا أعتبرها من العجب العجاب، فاتني فيها أن أذكر أن هذا الشاب لما دخل المسجد وأول مرة يصلي في جماعة، أول مرة في حياته يصلي الفجر، أول مرة ينصت لقرآن يقرأ، طار قلبه. فاتني أن أذكر لكم أن هذا الشاب بدأ يستمتع بالسجود. نعم، قال لي أنه استمتع مرة أنه عرق، فدخل العرق في عينيه فأحرقته عيناه، فاستشعر أول مرة يعرق. عايش في تكييف طول عمره، معلش مش أنت، لكن في ناس كده كانت تؤذي ريحة الشرابات في المسجد، بدأ يطيقها اتغير. سبتوك المرة اللي فاتت إن صاحبنا بعد التزام 3-4-5 سنين بدأ يحس إن في حاجة غلط، بدأ يحس إن في تشوف للمعاصي تاني، للذنوب، بدأ فعلا يرتكب بعض الذنوب، بدأ يحس بمشاعر غريبة ناحية الدنيا والعودة ليها والرجوع إليها. وقفنا عند الحتة دي إنه جري على الشيخ وارتمى في حضنه وقعد يعيط، الحقني أنا خايف لموت كده، عايز لي حل. وجاب الشيخ البلطة والسكينة وقعد يشرح يطلع البلاوي السودة اللي جواه، لأن صاحبنا لبس جلابية بيضة جميلة على قلب أسود مريض. صلى وصام وقرأ قرآن وحضر دروس وسمع خطب، سمع شرايط وصاحب مشايخ ومشي مع إخوة، لكن جوه هنا في قلبه لسه في طين من طين الدنيا، في رواسب من رواسب الجاهلية. رقده الشيخ وفتح قلبه وبدأ يطلع حظ الشيطان ومضغة الشر من قلب.
فتح الشيخ أول حاجة لقاها جوه
من رواسب الجاهلية الترخص الجافي والغلو.
كان صاحبنا في أقصى نقطة الضلال في ظلام، ثم أكرمه الله بطريق نور، لكن المشكلة الكبرى أن السبيل عليها سبل. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى سبيله عليه إيه؟ عليه سبل. الرسول رسمهم كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، رسم خط وحواليه خطوط. انت مش واخد بالك من الحتة دي، ان حوالين الخط ايه؟ الخطوط دي مش بعيدة. الخطوط دي فين؟ على نفس الخط، على نفس الخط في خطوط تودي جهنم، خطوط عجيبة. وقلت لكم كتير بلاش نفر الى الالتزام من النار فندخل النار بالالتزام، بلاش كده. قال الله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. الفضول البشري لا يدع الإنسان يسلك طريقا سويا، بل يدفعه للتعرف على ما حوله. والقلوب ضعيفة والفتنة خطافة، لا يرضى حديث الالتزام بقدره في سلوك طريقه، بل يتسمع ويتلفت وتتخطفه الفتن ما بين شبهات تحوم حول ديانته، تضله الطريق، تحمله على التفريط والإضاعة، وما بين فتن شديدة تحمله على تنطع وتشديد وجفاء، وما بين بدع وأوهام يحمله حربها فيما زعم ومعالجتها إلى غلو وابتداع من جانب آخر، إلى تهاون وتفريط نتيجة الضغوط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. الزائغ هالك والهالك زائغ، الهالك زائغ والزائغ هالك، هي دي. الزائغ هالك، اللي بيزوغ هيهلك، والهالك لازم يزوغ، لازم يزوغ. وهذا محل خطر يحتاج إلى فقه طويل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان من عرف الخير من الشر نجا، ولكن سيأتي على الناس زمان لا ينجي إلا من يعرف خير الخيرين وشر الشر. ما بقتش القضية إن ده خير وده شر، نقول إن صاحبنا دلوقتي يقولك الدليل أهو، ما بقاش الموضوع الدليل، ده بقى خير الخيرين وإيه وشر الشرين. وشوف النعمة اللي كان فيها الصحابة عشان تتحسر على اللي احنا شاهد. أول ما فتح الشيخ قلب صاحبنا راح ناطط من قلبه المصيبة دي، الغلو والتفريط. أصل هو كان كده زمان، كان رواسب الجاهلية ياكلها كلها يا ماليش دعوة، من رواسب الجاهلية يا فيها يخفيها، مش كده بيقولوا كده؟ فيها يخفيها كده. هو كان في الجاهلية يا يبقى أحسن واحد يا أوحش واحد، معشي وسطية الإسلام. فدخل الدين كده، دخل الدين بالباطل ده، بالعجب ده. لذلك الراسب ده موجود في قلبك من جوه. بقول ان الواحد لما التزم، هو كان قبل الالتزام ايه؟ فتوة بلطجي. هتلاقيه بيدور على بتوع التشدد والتنطع، تكفير، جهاد كده، لان السخنية اصلا ايه؟ جواه. واحد كان قبل ما يلتزم هايف وتافه وملوش في حاجة، لما يلتزم يقوم يدور على بتوع، بلاش نسمي بقى عشان شكلها وحش كده غلط، عيب، هيدور برضو على ايه؟ حاجة تناسبه في الجماعات اللي موجودة على الساحة. حدش يزعل مننا، ها؟ اللي كان بتاع حركات وكده رؤى ها، يبقى شغال في الخباثة يعني، هتلاقيه برضو راح لل، هيجي التصنيف بعد الالتزام نتيجة ايه؟ رواسب الجاهلية. كان شكله ايه؟ وهيبدأ يتجد إلا من رحم الله، إلا ربنا يكرمه ويقع في إيد حد يفهمه من أول. قال بعض السلف: من فضل الله على الشاب إذا نسك أن تتلقفه يد شيخ من أهل السنة يدله على صواب الطريقة. من فضل الله على الشاب إذا نسك أن تتلقفه يد شيخ من أهل السنة يدله على الصواب في الطريقة. أصل أنا أعرف ناس حبيبي وعايز دي، فتلاقيه كده وكده 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 أهو دين وخلاص. لا، القضية يا جماعة مش دين وخلاص، لا، ده الحق واحد، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فلذلك تجد فريقا من الإخوة بعد أن التزم، وهو أصلا السخنية فيه أصلا اشتد في كثير من المسائل، ظهرت تيارات منحرفة وظن أنه كلما اشتد وضيق يصير أدين وأفضل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ومن كيده العجيب، كيد مين؟ الشيطان، أنه يشام من نفس. أصل صاحبنا لما كان في الضلال كان سنين والشيطان خدام، صح؟ وفجأة صاحبنا ساب الشيطان وبدأ يمشي في سكة الدين، قال له الشيطان يجي يقول له وحائي كل اللي فات ده ببلاش، تعالى يجر ويسلط عليه. زي ما قلنا كده بقى في القصة ان اصحابه اجتمعوا عليه ويقنعوه، واوعى حد يعمل لك غسيل مخ، اوعى يضحكوا عليك السنية، لا يا ابني احنا مش سكتنا دي، هتروح في داهية ويخوفوه، هتتسجن، هتتمسك، هيتقبض عليك، هيضيع. ها اصر ومشي سكت، يقوم الشيطان يضيعه من ايه؟ بالدين برضه. اسمع ابن القيم يقول ايه عليه رحمة الله: ومن كيده العجيب انه يشام من نفس حتى يعلم اي القوتين تغلب عليها، حتى يعلم اي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه، فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. هتلاقيه هلأ لحيته، ليه يا ابني؟ مش أنت ملتزم؟ والتزام غير باللحية؟ قال لك لا، يجوز ومصلحة الدعوة، ويردد شوية كلام هم حافظينهم وبيلقموهم لكل حد. قال له الكلام ده لو ما وافقش هواه لا يمكن كان عمله، هو عمله مش دين، وإنما لأنه يا جماعة هقول لكم حاجة ما تزعلوش مني، لو عايزيننا نضحك على بعض أنا مستعد نضحك على بعض ونجامل بعض، نفاق اجتماعي ومجاملات اجتماعية بسيطة، ده كله في مصلحة الدعوة وكلهم بيخدموا دين ربنا ودول ناس مخلصين، وهنضحك على بعض للصبح مش مشكلة. لكن لو عايزين الحق ما تزعلوش مني، نقول الحق واللي يزعل يزعل، ليه احلق لحيته ويقول لك مصلحة الدعوة لغيره؟ كذاب، ما تصدقش، ده هوى في النفس يوافق هوى الناس. صراحة لو ما وافقش هواه لا يمكن كان يحلقها، وهو يعلم أمر النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ويجي يقول لك أصل شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 168 قال يجوز ترك الهدي الظاهر، إيش ما أنا حفظت ابن تيمية 168 يعني، وأنا أقول لك قال رسول الله وتقول ابن تيمية، مش أنت بتعيب علي بعد كده إن أنا أقول لك ابن تيمية قال؟ طب أنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي كده كتير، الشيطان شم النفس، لقى النفس دي بتميل للمهانة، عمل إيه؟ راح موغده الناحية الثانية. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. سمعت ولد ملتزم جدا يقول لي أنا من وجهة نظري أنا شايف إن الحجاب مش كفاية في الستر. لما مراتي بتخرج لابسة النقاب والإزدال مش كفاية. طب إذا كان ربنا رضيهم والنبي رضيهم لنساء وبناته، ما يرضوكش أنت؟ واللي مش كفاية العيال بيبصوا والهوى بيجسم وال... يعني هو كان على أيام النبي فيش هوى؟ حصلت أيام النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سيدة سودة تخرج لحاجتها، فعمر قال يا سودة إنك لا تخفين علينا، وكانت جسيمة. كانت سيدة سودة زوجت النبي، ما تصلي عليه يا ابني صلى الله عليه وسلم، كان جسمها ضخم جدا. فلما كانت تخرج عشان تقضي حاجتها، ولم يكن في البيت كنف، ما كانش في حمامات في البيت، فكانت تخرج تقضي حاجتها، فوهي ماشية الرجال يشوفوها يقوم يقولوا ايه، دي سودة جسمها واضح. فقال فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ان الله اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. عرفوك عرفوك مأزوم فيه. تيجي انت بقى تقول لي مش كفاية، تلاقي واحد بيبالغ ويغلو في تطويل صلاة مثلا، تلاقي واحد يبالغ ويغلو في تقصير ثوب، يبالغ ويغلو في تطويل شعر، يبالغ ويغلو في تعظيم أمر العلم، بقى العلم عنده غاية، يبالغ ويغلو في الكلام. وهو جر واحد للمبالغة والغلو، وجر الثاني للتهاون والتقصير، شغل شياطين، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال بعض السلف ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الإنسان إلى الالتزام وفيه نزعة إلى أحد هذين الأمرين، بدت هذه الانحرافات عن الجادة في التصرفات. لذلك الشيخ بدأ يشيل الحتة دي منه. إزاي؟ الإتيان بالرخص في محلها والعزائم في مقامها هي مشاهد العبودية. قد يكون هوى الإنسان في الترخص حين يؤمر بالعزائم، أو يكون هوى الإنسان في العزيمة حين يؤمر بالرخصة، حين يؤمر بالرخصة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته. ولذلك ذكر أهل العلم أن من علامات تعظيم الله تعالى أن تعظم أمره ونهيه، ولا يتحقق للعبد ذلك حتى لا يعارضا، لا يعارضا اللي هم إيه؟ الكتاب والسنة، الأمر والنهي، حتى لا يعارضا بترخص جاف أو تشدد غال. يقول ابن القيم عليه رحمة الله الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال، والغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. الأول تفريط والثاني إفراط، الأول تفريط والثاني إفراط. نهى الله عز وجل أهل الكتاب فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو نوعان، نوع يخرجه عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة ركعة، المغرب ثلاث ركعات، صلى أربعة، يبقى باطل ولا لا؟ بطلة. أو صام أيام الدهر مع أيام النهي، يعني صام يوم العيد، صيام يوم العيد حرام، أو سعى بين الصفا والمروة عشرة بدل سبعة، باطل. وغلو آخر يخاف منه الاستحسار والانقطاع كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع والجور على النفوس في العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. بعض رواة الحديث يقول لك إيه؟ واذكر بالتسديد تسديدك السهل. سددوا يعني إيه؟ عارف لما تيجي نشن، يعني نشن، عارف لما تيجي تسدد السهل كده، يبقى لما تيجي تعبد ربنا تعمل إيه؟ نشن إنها تيجي صح 100% تدخل الجنة. صاحبنا لما التزم راح واخد جانب الغلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر،
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. تسددوا وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. الدين يسر، لا يحتاج أن تزيد من عندك بهواك لا إلى غلو ولا إلى تسهيل. عن ابن مسعود قال: هلك المتنطعون. بدأ الشيخ يعالج هذا المريض بثلاث كلمات: إن هذا الدين يسر، اثنين إن هذا الدين متين، ثلاثة فسددوا واستعينوا. هي دي القضية يا جماعة، إن الشيخ لما بدأ يعالج صاحبنا وبدأ ينزع منه الآفات ما سابوش فاضي، كان كل ما يشيل حاجة يزرع مكانها حاجة، لأن الأرض لو مليانة حشائش وقاذورات نظفتها وشلت اللي فيها ورويتها وسبتها فاضية، إيه اللي يحصل؟ تنبت فيها الآفات مرة تانية والناس ترمي فيها زبالة طالما فاضية. لكن لو هذه النفس نظفتها وطهرتها وزرعت فيها الخير يحصل إيه؟ ينبت هذا الخير فتنشغل. فزرع الشيخ الثلاث كلمات دول: إن هذا الدين يسر، اثنين إن هذا الدين متين، ثلاثة سددوا واستعينوا. قلت لك واذكر بالتسديد، ها تسديدك السهل. في نقطة قبل ما نعدي النقطة دي الشيخ بدأ يشير إليها مهمة جدا، بيقول إيه الشيخ عليه رحمة الله، وقد كثر الكلام دوما مع الملتزمين عن الغلو والتشدد وما إلى ذلك، وترك الكلام تماما عن التفريط والإضاعة والاستسهال والاستهانة. نحن لا ننكر أن بين الملتزمين وغالب المبتدئين عادة شيء من التنطع والغلو، نحن لا ننكر ذلك، ولكن نبتت وزادت بربت وكسرت في هذه الأيام دعوات أصلها التفريط، تسهيل الأمور، اعتماد الترخص الجافي في التدين. فحصل في التزام بعض الناس إسهال الاستسهال، كل شيء سهل، الأمر هين، دين يسر، وضاع الدين أو تقسم وتمزق، فصرت ترى لحية على غير دين ودينا بغير لحية، كل شيء سهل، الأمر هين، دين يسر، وضاع الدين أو تقسم وتمزق، فصرت ترى لحية على غير دين ودينا بغير لحية، عبادات بلا حجاب وحجاب ولا عبادة. وحدث ولا حرج عن مسألة الحجاب وأنواعه في هذه الأيام. دين الله واحد أيها الإخوة، أيها الإخوة، دين الله واحد، وخير الدين عند الله الحنيفية السمحة، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء ولا مجافاة. إن اتباع الهوى في اختيار الأحكام والترجيح بين الأقوال بالهوى تضييع للدين. ودين محمد صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء، نور على نور، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكل قول عليه دليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هو الحق الذي لا محيد عنه. هذه خلاصة القول، فتطهر من غلوائك وأقبل على الحق ناصعا بلا هوى. وبدأ الشيخ يغلق قلب صاحبنا بعد أن نزع منه الغلو والتفريط وزرع ثلاثة، نزع اثنتين وزرع ثلاثة. الدين يسر، الدين متين، سدد واستعن بالله. ففوجئ الشيخ وهو يغلق قلب صاحبنا بنابتة جديدة عجيبة غريبة، أن القلب لم يقف. إذا الشيخ زرع فالقلب رفض، فبدأ يدور على المرض، ليه القلب رفض؟ بدأ يقلب في قلب صاحبنا، فلقى أن صاحبنا فيه راسب من رواسب الجاهلية خطير جدا، هو اللي أدى للرفض، إنه عايش حياته على إن بيقول أدام أنا سايبك في حالك، ها سيبني في حالي،
هو اصلا عايش حياته لا ليك دعوه بيا ولا ليا دعوه بيا، عايش حياته، انا حر اعمل اللي انا عايزه طالما انا سايبك تعمل اللي انت عايزه. كان عايش حياته كده. لما يجي اخوك كبير يكلمه مالكش دعوه، مالكش دعوه بيا، انا عارف مصلحتي، انا ما بقيتش طفل، انا كبرت، خليك في حالك. طول عمره عايش اللي يكلمه يشوح له، عايش حياته بالطول والعرض، لا ينصت لأحد ولا يقبل من كبير، وفي نفس الوقت ملوش دعوة بحد. لو شاف حاجة يوم يقول ايه يا عم وانا مالي خليني في حالي. الراسب ده الشيخ لقاه مالي القلب، انه عايش حياته بالطول والعرض لا له دعوة بحد ولا ايه ولا حد له دعوة بيه. سماها الشيخ ترك النصح وعدم قبوله. سبحان الملك الرسول ما صلى عليه يقول ايه الدين النصيحة، الله اكبر. وتلاقي العلماء كتبوا مجلدات في جملة ايه الدين النصيحة. العقد ابن رجب بيقول ان الدين يقوم على اربعة احاديث وذكر منها الدين النصيحة. الدين النصيحة زي الحج عرفة، الدين النصيحة. ومع ذلك تجد في الجاهلية ان تيجي تنصح لو سمحت مالكش دعوه، وعادي تلاقي كل الناس يقول لك انت خليك تعالى اعملش مشاكل ريح دماغك. دخل صاحبنا الدين، وزي ما قلنا بقى في الشيخ لقى في المرض اللي فات انه لقى في الدين اللي يغذي جاهليته، فلقى برضه في الدين اللي يغذي جاهليته. لقى ناس بتقول ما لله لله وما لقيصر، ده اعمال لله لله وما لقيصر لقيصر، واحنا مالنا خلينا في حالنا، امشي جنب الحيط، ايش جبان تموت مستور. عاش هذه الجاهليه وبدا يعيشها صاحبنا الالتزام. صاحبنا لما التزم مع الشيخ ودخل الجامع بالطبع كان لابس تيشيرت وبنطلون، وكان لسه الكابوريا في شعره ما ظبطوش، ففوجئ ان اخي يقول له خلي بالك الفانيلا اللي انت لابسها عليها صليب. فانيلا؟ التيشيرت ب 250 جنيه يتقال عليه فانيلا؟ انا وقعت في مين دول؟ ولا اخ تاني جاي يقول له بنطلونك طويل، واخ تالت يقول له هبقى اجيب لك جلابيه، واخ رابع يقول له انت حاطط ريحه ليك فيها كحول نكسه صلاتك بطله، وخامس يقول له وسادس يقول له اتخض في ايه؟ متلقفني من هنا ومن هنا، وهو مش متعود ان لحد يقول له ولا حد يعيد له. اول مره ابتسم ابتسامه صفرة، اوكي شكرا، وثاني مره بغيظ طيب هو في واحد قال لي، وثالث مره ورابع مره فبدا ينفر من النصيب. حصلت نفرة قلبية. والمعالجات العجيبة حياة بعض الملتزمين اللي فوجئ بالنصايح بتنهال عليه بالشكل ده، فبقى يعمل ايه؟ اللي يجي يقول له يبقى قصر بنطلونك شوية، يقول له وانت كمان سنانك صفرة ما بتغسلش سنانك ليه؟ واحد يقول له مش عارف ايه، بدأ يهاجم، يقول له اما تبقى اقلع الشراب بره الجامع عشان الريحه وحشه. بدا يرد، بدل ما كان بيقول في الاول انا لست صغيرا انا عارف مصلحتي، بدا يعمل ايه؟ يوبخ اللي يقول له. راح الشيخ فتح الجرح ده لقى ريحته وحشه قوي، وبدا يطهر وينظف ويشيل من القلب مساله عدم قبول النصيحه، وبدأ يقول له يا ابني النبي قال صلى الله عليه وسلم، وما فيش حد من المسلمين إطلاقا مهما بلغ فجوره تقول له النبي إلا وتلاقيه يقطع ويخشى. لذلك أنا بنصحكم وأنتوا بتقبلوا ولا لسه، ما تقولش الشيخ قال، قول النبي قال، ما تقولش أنا بقول لك، قول ربنا قال، ما تقولش رأيي، قول الشرع قال، تقولش أنا شايف، قول الدين بيقول. عشان ما تنفرش الناس من السيرة. بدأ الشيخ يعالج فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال الإمام النووي شرح مسلم: إذا استنصحك فانصح له معناه إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه بإخلاص وصدق، لا تداهنه ولا تغشه ولا تجمل له، بل بين. الله، شفتوا الكلام الجميل ده؟ صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم. إذا استنصحك، ودي جميلة برضه، طلب منك النصيحة، إيه رأيك يا شيخ؟ لو إنك صعب إنك تلاقيها اليومين دول، استنصحك، طلب النصيحة، فانصح له. الإمام النووي يقول لك إيه؟ لا تداهنه ولا تغشه ولا تجمل له، بل بين. النصيحة دايما ربنا سبحانه يقول إيه؟ ما على الرسول إلا البلاغ المبين. المبين يعني إيه؟ الواضح. العلماء يقولوا تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز، غير مأذون فيه. لازم بيان. ما على الرسول إلا البلاغ المبين، بلاغ مبين. كان سلفنا يعظمون قدر النصيحة. اسمع بقى، والشيخ بيعالج، عايز يزرع حتة النصيحة، جزاه الله خيرا. قال الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، إنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح لله. ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح لله. بعض الناس عايش تيجي تنصحه يقول لك خليها لنفسك، مالكش دعوه بيه. التاني يقول لك يا عم داعي الملك للمالك. التالت يقول لك يا عم انت هتعدل نظام الكون، يا عم انت ربنا هتحاسبني. الكلام ده يضيع الدين، ورد الفعل تبادل التهم وسوء الظن، فلم يعد اكثر الناس يقبل النصيحه وان قبلها على مضض. قيل: اتعرف من ينصح؟ قال: اتجد من يقبل. بعض الاخوه ما نتهمهمش بقى، انما تلاقيه بيترك النصيحه بينكسف، ما بيحبش يحرك حد عشان ما حدش يزعل مني. كل ده كلام باطل، ليس بخلق اهل الدين. عجيب جدا انك تسمع حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح إيه؟ لكل مسلم، لكل مسلم. في حديث آخر يقول إيه؟ بايعت رسول الله على الإسلام، ما صلي عليه، صلى الله عليه وسلم، فشرط علي والنصح لكل مسلم. شرط علي النصح لكل مسلم. يبقى من بداية الالتزام لازم أول حاجة في الالتزام نعلمه إنه إيه؟ يقبل النصيحة وينصح. ولكن هناك شروط للنصح: نصح بعلم، اثنين نصح بأدب، ثلاثة عدم الإلزام. أنت بتنصحني، ما تلزمنيش، ما تلزمنيش باللي أنت بتنصحني بيه. أنت تنصح تقول الخير وتدل عليه وما لكش دعوة بقى بعد كده، عشان ما ترجعش تزعل إن ما تعملش بنصيحتك. أربعة، الحكمة في النصيحة، أن تضعها في موضعها. فتح الشيخ الجرح التعبان الثاني ده الآه أكبر من الأولاني، أكبر بكتير، ولقى مصيبة كبيرة إن هو مش قابل النصيحة برضه. القلب ده تعبان قوي، مليان بلاوي سودة، يزرع فيه قبول النصيحة مش عايز. فاكتشف مرض ثاني كبير قوي أكبر من الاثنين: الفجور عند الكلاب. الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. صاحبنا فزع، قال له: إيه أنا منافق؟ قال له: فيك خصل اللي هي الفجور في الخصومة. أصل صاحبنا قبل التزامه كان معروف عنه إنه عنيد، عنده هواية عجيبة قوي، مخالفة الآخرين. إذا لبس حاجة ولا أحد تاني يلبسها ما يلبسهاش تاني. من أخلاقه المعروفة كان الجيران يشتكوا منه إنه دائم الصراخ صغيرا وكبيرا على كل صغيرة وكبيرة. كان معروف عنه إنه ما بيرجعش في كلامه. مع الالتزام وكتر يقول حلال حرام، يجوز لا يجوز، بدعة، مع الالتزام ورؤية الباطل بعين الغرور. ما هو يبقى ماشي كده بقى بدحية والجلبية ويشوف واحد بيدخن فاجر فاسق، يشوف واحد حليق، الغرور ده زود الحدة عنده وزود الشقاق. ومجرد ما دخل الالتزام وفتح عينيه على الخلافات بين الإخوة، خلافات فقهية، لقى مرتع خاص لهواية العناد والخلاف وتصلب الرأي والانتصار للهوى والجدال العقيم. وفتح الشيخ المصيبة دي كمان الفجور في الخصومة، خرجت منها ريحة نتنة قوي، ريحته ما تطاقش. وبدأ الشيخ العلاج، طريقة الشيخ بسيطة، الشيخ نفسه طويل مزاح على ثنا ما بيتنرفزش وعمال يتكلم بالراحة. فبدأ الشيخ يقول له قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب ولذلك خلقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. هذه المشاعر النبيلة، الاعتراف بوجود الخلاف، المشاعر النبيلة، رحمة الضعفاء، تلطف في النصح لأهل الأخطاء، وعدم التعصب والفرقة والشتات، عدم التشفي في الآخرين والانتصار للنفس، كل هذه لم تعد موجودة إلا في النادي. الفرقة والشتات والتعصب للأشخاص والتشفي للنفس رواسب من رواسب الجاهلية. التزم أخونا ونفسيته كما هي على قديمها تعود، لا يطيق أن يخالفه أحد، رجوعه إلى الحق صعب إن لم يكن مستحيلا. سعة الصدر لقبول المخالف والرضا بالتعامل بعد النصح مرفوض. الخلاف معناه العداء، بيخالفني يبقى عدوي. بعض الجماعات ليه كده، اللي مش معانا يبقى علينا، ده منطق بوش مش كده، اللي مش معانا يبقى علينا. ديننا مش كده، ديننا في سعة الصدر. سبحان الله العظيم، عجبني قوي حديث في البخاري، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. سبحان الله، في مسائل تحتمل الخلاف. الرسول قال من كان سامعا مطيعا فتصلي عليه عم صلى الله عليه وسلم، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ناس صلوا في الطريق، ما وقفش اللي مشوا جروهم، لا صلوا هناك، ولا اللي بيصلوا وقفوهم صلوا. والرسول أقر الاثنين ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده المبدأ في مسألة الخلاف يا جماعة، المبدأ أن ما وسع سلفنا فيه الخلاف يسعنا، وما لم يختلف فيه السلف لا يجوز فيه الخلاف. حتى في العقائد يقول لي لا لا العقائد لا لا، في مسائل في العقائد اختلف فيها سلف، مثل رؤية النبي لله عز وجل ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هل رأى رسول الله ربه بعينيه متيقظا؟ مختلف فيه. ابن عباس بيقول آه رأى، والسيدة عائشة بتقول لقد قف شعري مما قلت. فيجوز فيها، انت تعتقد ان النبي شاف ربنا وانا اعتقد ان النبي ما شافوش، يجوز يسعى، نقصد في الدنيا وهو حي يقظة. الشاهد مسائل مختلف فيها من أيام الصحابة، مثلا زي ايه؟ قراءة الفاتحة خلف الإمام. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، صحابي ده يا جماعة، أيوة صحابي، يقول من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا. وأبو هريرة يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. سيدة عائشة مختلفة مع الاثنين. الشاهد إيه؟ إن مسألة زي دي مختلف فيها. عايزين النهاردة بقى نحكم فيها بقول فاصل انت صح وكل الناس دي غلط؟ ما نقدرش. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه له قول جميل قوي يقول ايه: ومن اراد ان يجمع الناس كلهم على قول واحد فقد ضل واضل. في مسائل ما ينفعش تجمع فيها الناس، زي ما قلت لك كده، اوعى تفكر ان انا بفتح الباب بقى ان كل حاجه نختلف فيها. لا، انا بقول اللي اختلف فيه الصحابه يمر زي ما هو، اما اللي ما اختلفوش فيه فايه؟ لا يجوز الخلاف فيه، لا يجوز الخلاف فيه. قال بعضهم: ما رايت اعقل من الشافعي، اختلفت انا وهو في مساله فلقيني بعد مده فاخذ بيدي وقال: اذا كنا قد اختلفنا في مساله الا يسعنا ان نبقى اخوين متحابين وان اختلفنا في مساله؟ عائل قوي سبحان الله العظيم. قال له: احنا اختلفت انا وانت في حاجه، ينفع نبقى اخين ومختلفين في مساله ولا ما ينفعش؟ وينفع ونص؟ لا، ايه المشكله يعني؟ فتطير القلب من رواسب الجاهليه العجب والكبر والغرور وتصلب الراي، يحل كثيرا من المشاكل ويكون التحابب وان اختلفنا في مساله. بعد الشيخ ما قال الايات والاحاديث بدا يعمل ايه؟ بالمشرط ويفتح الجرح وبالجفت، وبالجفت جراحين ما شاء الله، يطلع الوساخ اللي في القلب. لا، الجفت ما بيجيبش، فراح يطلع القلب بره وبالبلطه جزر الحته دي اللي هي رؤيه النفس، جزرها شالها خالص الزباله، وبدا ثاني بالجفت يشيل حب الظهور، يروح يزرع مكانه التواضع، ويشيل الكبر يحط مكانه الخضوع للحق، ويشيل الغرور ويحط مكانه الادب، ويشيل رؤيه النفس ويزرع احترام الاخرين، ويشيل العناد ويحط سعه الصبر وقبول الراي الاخر، يشيل التعصب والجدال ويحط الاستسلام للصواب والاعتراف بالحق وعدم الجدال عن الخطأ، يشيل العنف وتصلب الرأي ويحط لين الجانب وخفض الجناح. راح الشيخ بعد ما زرع الحاجات دي وشال الحاجات التانية، احتاج بقى لدم جديد، احتاج لنقل دم. فاضطر الشيخ، لأن العملية دي استغرقت شهور عشان يشيل الأورام دي من جوه ويزرع مكانها، اضطر الشيخ يستأذن عشان يقابلكم المرة الجاية يكمل بقية تشريح الجثة واستخراج ما فيها من آفات وزراعة أشياء توصل القلب بالكهرباء ذكر الله، فيظل الإنسان شغال في الذكر عشان يفضل النبض والأعضاء شغالة لحد ما نلتقي مع الشيخ بعد ما يستريح من العملية شوية. استودعكم الله، والسلام عليكم.